بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
بالنسبة للحر البلد العاقل ولو لم يكن مسلما، أما أن يطرقها باللغة وتكون في يده كالأمانة حتى يقوم بتعريفها وإيصالها وإعطائها لصاحبها. ووقع خلاف بين الفقهاء هل يجب عليه أن يلتقط هذه اللغة أو أنه يستحق له أن يأخذها من باب قوله تعالى وسعوا على البر والتقوى. فمن أهل العلم من الفقهاء قصر وقال إن كانت هي بموطن يخشى إنفاقها أخذت ونهبت وصرفت فعند ذلك من باب إيصال الحق لأصحابه ولأهله يجب عليه أن يلتقط هذه اللغة. أما إن كان في موطن يأمن عليها فيه فلا يجب وإما يستحق أن يأخذها وأن يأخذ هذه اللغة ويحفظها إلى أن يأتي صاحبها. وإن علم المسلم أن نفسه ليست ذكريا وقد تمتد يده على هذه اللغة فعند ذلك يحرم عليه أخذ هذا المتاع أو هذا المال، وذلك من باب لا يتم ترك الحرام إلا بالترك فتركه واجب. والأصل في هذا الباب ما هو المؤلف من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فسأله عن اللغة ماذا أفعل إذا وجدت المال والمتاع وهو اللغة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم إحراصها ووياها. الإحراص هو الجراء الذي يجد فيه المال أو المنقود، وقيل الوعاء، أو نقول مثلا العنفة التي يجد فيها الإنسان المتاع أو الكيس الذي يجد فيه المنقود أو المحفظة إلى آخره. اعلم إحراصها الفاطم والعلامات التي تدل على هذا الشكل، اللون، الشكل، الليلة، اعرف إحراصها. ووكالة أنه كان يضع المنقود في وعاء أو في كيس ثم يضبط بخيط أو بحبل، فقال اعرف إحراصها ووكالة أي الخيط الذي يشد به على رأس الكيس ويصب به الكيس. من أجل ماذا؟ من أجل إذا عرفنا السند ولم يرى صاحبها أو انتفع بعد ذلك بالمال أو تصرف فيه فظهر صاحبها وجاء يطلب حقه وماله، فعليه أن يأتي بالأدلة وعليه أن يذكر كذلك شكل هيئة هذا الكيس. فلو أنه ذكر هذه الهيئة التي لا يعرفها المنطقة فكيف عند ذلك يستدل أنها الرجل وصاحب هذه اللغة؟ ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف إحراصها ووكالتها، أي عليك أن تعرف الهيئة والشكل الذي وجدت فيه المال حتى إذا ظهر صاحبها وأخبرك بالأدلة والبراهين التي تدل على أنه هو صاحب هذه اللغة وعرف اللغة وكيف كانت وفي أي مكان إلى غير ذلك، فهذه حقه وهذا ماله. اعرف إحراصه وكالته ثم عرفها سند. وهذا سيأتي الكلام عليه ووقوع التعليم، وسيأتي أن العلماء يفرقون بين الشيء الذي ينتفع به والذي لا ينتفع به، أو اليسير الحقير والثمين الذي ليس حقيرا. ثم عرفها السند، فإذا جاء صاحبها صاحب المال صاحب المتاع في خلال السماء، وإلا شأنك بها جاء في رواية فانتفع بها. شأنك بها أي إما أن تتصدق بها عالمية صاحبها، وإما أن تدخل في ملكك وفي مالك. قال يا فضيلة القرآن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ضالة من الغنم، فقال هي لك أو لأبيك أو بيتك، لأن الغنم لا يستطيع أن يحمي نفسه من الضوار والسباع كالذئب مثلا، لا يستطيع أن يحمي نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك، إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك أو تكون للذئب. ومعنى ذلك أنه عليه أن يأخذ ضالة الغنم، ومعنى أن يأخذ ضالة الغنم فعليه كذلك مثل اللقطة أن يقوم بتعريفها، يعرفها سنة، فإن ضرر صاحبها فهي له، وإلا له أن يتصرف فيها، فإن ضرر صاحبها بعد ذلك فهي كذلك إن كان ما تصرف فيها ضمنها المتفق أو الواجب. قال له ضالة الإبل الجمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لك ولها، يعني ما الشأن غيرك، ولماذا تسأل عن ضالة الإبل؟ فإن البعير أو الجمل أو النار فإنها تدافع عن نفسها وتستطيع أن ترجع تلك السباع أو الذئاب، ما لو جاءها لهم دفعته أو هربت منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما لك ولدك، معنى صقارها في بطنها الماء وحبالها كفها تمشي في الصحراء تبني الماء وتأكل الشجر، فذات موت وهي معتادة على البلاد وعلى الصحراء فلا يخشى عليها كما يخشى على الغنم. قال حتى يلقاها ربها، رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة. إذا فالأصل في اللغة أن يلتقطها الإنسان، وعليه أن يقوم بتعريفها سنة، وكذلك في ضالة الغنم، ويقسم على ضالة الغنم كل ضالة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها كالغنم الماعز الداجن من الطيور إلى آخره، فعلى الإنسان كذلك أن يقوم بإلتقاطها وبتعريفها. وقيس على الإبل البقرة، قيس على الإبل البقرة، والإنسان يتركها كذلك إلا إذا كانت في موطن يخشى عليها فيه، فعند ذلك على الإنسان أن يمسكها ثم يعلم. أما إذا كانت في موطن لا يخشى عليها فيه فهي تلحق بضالة الإبل. نعم.
قال لقطة الحرم، هذا في غير لقطة الحرم، أما لقطة الحرم لا يكون أكلها إلا لتعريفها، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يستقبل لقطتها، قال في حاشية المكة إلا من عرفها، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرفع لقطتها إلا منشد أي معرف بها. قال في حاشية
وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنشئ أي من يقوم بإنشاء هذه الأمة. وراجح أنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرم الله من فوق سبع السماوات يوم خلق السماوات والأرض، وقال لا يطهر لغته، لا يطهر لغته، فإن وجد الإنسان شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه، لا يجوز له أخذه. وهذا هو الأولى أن يترك في موطنه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن هذا النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويطهر قال هذا دليل على التفريق بين مكة وغير مكة، أي بين الحرم وغير الحرم، وهذا من الخصوصية للحرم، خصوصية للحرم. أما وهذا القول ذهب له جماعة من العلماء وهو أحد الأقوال عن الإمام أحمد وكذلك الشافعي، وذهب له من أصحاب ابن عمر وكذلك ابن عباس وعائشة، وهو أنه لا يجوز التقاط هذه النقطة للتملك، لا يجوز التقاط هذه النقطة للتملك، ولكن يجوز أن يتخطى الإنسان للفرض ومن أجل أن ينشدها وأن يعالج صاحبها، فإن جاء صاحبها فعند ذلك يعطيها إياه. أما في غير الحرم قد يتخذ الإنسان اللقطة للتعريف أو بنية التملك، فإنه يتخذ اللقطة يقوم عليها، فإن ظهر صاحبها فأعطيته إياها وإلا تملكها. إذا نيته قد تكون التملك، تملك اللغة، أما في الحرم فلا يجوز. ومن سوى بين مكة وغيرها فتعارض ظهر هذه النصوص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتقاط هذه اللغة لمنشئ ومعالج، فإن كانت هي من التملك فلا يجوز، لكن عليه الناس يجعلها للجهات المسؤولة أو يحرمها محلها أو يتركها في مكانها ولا يرفعها من مكانها إن وجد متاعا أو وجد مالا، فيخشى عليها السرقة أو أن يأخذها من لا يخاف الله، فعند ذلك يأخذ هذا المتاع ويذهب به إلى الأماكن التي جعلتها الحكومة مثلا هناك في أماكن المقبولات أماكن اللقطة إلى غيرها. إذا هناك خصوصية لمن؟ خصوصية للحرم، أنه يجوز التقاط اللقطة ولكن لمنشئ ومعالج، أما أن يتملكها الإنسان فلا يجوز، وهذا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قول ما عن مالك وابن القيم وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال الطريق بها يجب علينا ان نكتب ان يتغير عليها الاثير التي تميزها عن غيرها من جعلات ونظام، وكذا كل ما اختص به من نوع وجنس ومقدار، ويحفظها كما يحفظ مالا، ويستوي في ذلك الحقير والمصير، وتبقى رفيعه عنده لا يضرها اذا هلكت الا من
وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار. قلنا هذا المنهج اذا تصرف فيها او دخل في ماله فظهر صاحبها بعد عام فاخبر بوعائها او بجنسها او بمقدارها او بالقرائن التي تدل على انها له فانه يسلمها الى صاحبها. والعلماء استدلوا على التعريف بحديث زيد بن خالد رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرفها سنه. فهذا تعريف واحد وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون التعريف في المكان الذي وجد فيه الامر. فاذا وجدها مثلا في هذا المكان عشان معرفه فيه وفي نطاقه وفي جواره، لكن لا يكون التعريف في محافظه اخرى او في بلد اخر، وانما يعرف اللغه في المكان الذي وجد فيه اللغه او في المكان الذي يبلغ على ظنه ان صاحبها يوجد في هذا المكان. ويكون التعريف في الاماكن العامه وفي اماكن التجمعات عند ابواب المساجد وفي المقاهي وكذلك في الصحف ولنشر الاعلانات الى غير ذلك، ويذكر ما يدل عليه. فان وجد مالا يخبر انه وجد مالا مبلغا من المال، فمن ياتي بصفته بنقده بعهده ياتي استلام. فان وجد عملة عليك ذلك ان يذكر وجدت مالا او نقدا اجنبيا دولارا مثلا يورو الى غير ذلك، فمن جاء بعهده ونقده فعند ذلك يعطيه اياه. اذا التعريف هنا يكون بذكر كذلك الاوصاف وبذكر الجنس، لكن ذلك على سبيل الاجمال لا يكون بالطبع التفصيل. فاذا كان التفصيل فانه قد ياتي اي انسان يدعي ذلك لنفسه وياخذه لنفسه سحتا وحراما، ولكن يذكر اجمالا فمن جاء بتفصيل ذلك اعطاه اياه. هذا من ناحية العموم. من ناحية ضابط الغنم مثلا، من أهل العلم من قال ذات لذلك أيضا كثير من أهل العلم بل هو الجمهور أنه إن وجد ضابط الغنم في الصحراء ويخشى عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك أو لأخيك أو لذئب فإنه يجوز أن يأكلها، لأنه إن تركها أكلت من الذئاب. أما إذا كانت في محلة، هذه المحلة ليس فيها من السلاح والضراري ولا يخشى عليها، فعند ذلك علي أن أعرفها سنة. أما إذا كانت في مكان يخشى عليها فيه فعند ذلك يأكلها، فإن ظهر صاحبها ضمن، فإن ظهر صاحبها ضمن. كذلك الإبل الصغيرة، البقر الصغير الذي لا يستطيع ان يدفع عن نفسه فانه كذلك يعرف سنه ويلتقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هي بالنسبه الى الابل قال ما لك ولها، قال ذلك الذي تدفع عن نفسها، اما الذي لا يدفع عن نفسها فانها تلتقط وتعرف. قال ويحفظها كما يحفظ مالك، لأن بمثابة الأمانة عنده، ويستوي في ذلك الحقير والخطير، وتبقى وديعة لا يضمها إلى ثلاثة، حالها كحال الأمانة والوديعة، يضمها إذا هلكت لا يضمها، ولكن إذا هلكت بالتعدي أو بالتفريط فعند ذلك يضمن، عند ذلك يضمن، لأنها تحكم فيها بالحكم في ماذا؟
وإنما إن أتى وعرفها بمن يدل على معرفة
دفعت إليه بدون قيمة، بدون سكوك، بدون فواتير، بدون شهود، تدفع له اللقطة. قال وإن لم يأتي أو لم يجد عرفها المنتقد مدة سنة. إذا كان رجلا التقط مالا يمكث عنده المال سنة يعادل هذا المال، أو التقط محمولا سيحدث أنه وجد محمولا فقط وجد محمولا، فمن آل تعريفه بصفته بنوعه فليتصل أو يأتي إلى فلان. كتب ذلك السوق وعلى أبواب المساجد وفي تجمعات الناس في مداخل الأسواق، من أهل العلم من قال عرف ذلك في الشهر مرة، ومنهم من قال مرتين، ذلك يعود إلى العرف حتى يرجع على ظنه أنه قد عرف. وأما إن أخذ اللقطة ودسها وأخفاها فهو سهل، فهو سهل، أو أخذها وتملكها ولم يعادل فهو سهل، أو أخذها وعرفها وهو متعمد في بلد غير البلد من أجل ألا يتعرف عليها أحد فهو سهل، وإن أخذها ولم يكن بتعريفها أو كحالها على التعريف بأي حيلة من الحيل حتى لا يأتي إليها صاحبها فهو سارق، فهو سارق. إذا لابد أن يقوم بالتعريف سنة كاملة فيما له، فيما كان من الأمور الثمينة أو التي لها قيمة. أما الذي ليس له قيمة سيأتي الكلام عليه. قال وإن لم يعرفها المنتقد مدة سنة، فإن لم يظهر يعني صاحبها بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها سواء كان غنيا أم فقيرا. إذا لا يجوز أن ينتفع باللقطة قبل مرور السنة، ولا يجوز أن ينتفع باللقطة بعد مرور السنة إذا لم يقم بالتعريف، إذا لم يقم بالتعريف. وإنما يجوز له أن ينتفع باللقطة وحتى يدخل في ماله أو في ملكه إذا عرفها مدة سنة، فإذا عرفها مدة سنة فهو بالخير. إما أن يقوم بالتصرف فيها ببيعها وبالتصرف بثمنها على نية صاحبها، وإما أن ينتفع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك بها. فإذا انتفع بها وجاء صاحبها فإنه يضمن، فإنه يضمن إما أن يعطيه ثمنها وإما أن يأتي بمثلها، وإما أن يأتي بمثلها. أما أن يتصرف فيها قبل السنة فلا يجوز، يعني أن رجلا وجد محمولا فقام فباع ثم تصدق بثمنه قبل مرور السنة وقبل التعريف هذا لا يجوز، وإنما يكون ذلك بعد مرور السنة. فإن كان لا يريد أن يتحمل هذا العبء فليسلم ذلك إلى الجهات المسؤولة وهي تقوم بذلك عنه. قال فإذا ما يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها سواء كان غنيا أم فقيرا ولا يضمن، لما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن ربع قال لقيت عوس بن كعب فقال وجدت صورة فيها 100 دينار أو فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطيها قولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيت ثلاثا فقال أخذ وعاءها وبكاءها فإذا جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة توجد في سبيل العاجرة قال أعطيها حولا فإن وجدت باقيها فأدها إليك وإلا فهي لك. قال ما يبلغ في الخراب؟ قال فيه وفد عجاز الخمس. قال ابن القيم والإفتاء بما فيه متعين خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه. نعم. نعم ماذا جاء في بعض النصوص من حديث كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التعريف عليها سنتين ثلاثا، ولكن الراجح من هذه الروايات ليس راجحا وثابتا بل هي شاذة، وإنما يكون التعريف سنة، وقد يكون هذا من خطأ بعض الرواة، وقد تكلم عن ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عليه، وقد يحمل ذلك أيضا على مزيد الورع، على مزيد من الورع والخوف من أخذ هذا المال، فعليه أن يقوم بالتعريف سنتين أو ثلاثة، ولكن الراجح أن التعريف يقوم في مدة عام واحد.
قال استثناء المأكول والحرير بالأشياء، وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحرير بالأشياء، فإن المأكول لا يجوز التعريف به ويجوز عدله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة من طريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. رواه البخاري ومسلم. وكذلك الشيخ حجيب لا يعرف سنة، بل يعرف سنة يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وإن ينتظر أن يتبع به إذا لم يعرف إلا أن يعرف صاحبه. عن جابر رضي الله عنه قال: وخصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والثوب والحمد والأشباه به، يلتقطه الرجل ينتفع به. أخرجه أحمد وأبو داود. رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بلاد وجده في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفه ثلاثا، ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال له كله. أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد.
نعم، إذا عندنا ما نقص ما هو يسير وحقيقي، ومنها ما هو يسير ولا يسري اليه التلف، ومنها ما هو ثمين. قال المؤلف: استثناء المأكول والحقيقي من الاشياء. قال: وهذا بالنسبه لغير المأكول وغير الحقيقي من الاشياء، اي ما سبق وتكلم فيه المؤلف من التعريف سنه، فهذا لغير المأكول والحقيق. قال: فإن المأكول لا يجب التعريف به ويجوز أكله. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة أو بثمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة أكلتها. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأكلتها أن هذا ظاهر في جواز الاختصاص والانتفاع وأكل ما يجده الإنسان من الأشياء التافهة أو المحقرات التي يجدها الإنسان منقارا في الطريق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يمتنع عن أكلها إلا تواضعا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه ما أكلها لأجل أنها لقطة أو لأجل أنها مرمية في الطريق، وإنما ذكر أن السبب في امتناعه من أكل هذه التمرة أن تكون من تبع الصلاة. فلو أنها ليست من تبع الصلاة يقينا ووجدها النبي صلى الله عليه وسلم لأكلها وهي لقطة، فدل ذلك على أن ما كان على هذا النحو من الأشياء الحقيرة أو من المأكولات التي تركت صار وتلفت وضاعت، فعلى الإنسان أن ينتفع بها وأن يمتلكها وأن يأكلها. ولذلك ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: وقد رخص بعض أهل العلم إذا كان اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعالجها. لماذا ولا يعالجها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس هذا لم يكن تعريفا، لم يكن تعريفا للتمرة، ولا يقال في هذه الحالة: طيب هذا الحديث يضم إلى الأحاديث الأخرى التي فيها عرفها سنة أو التي فيها التعريف بعدد من الأيام. نقول لا، الأول بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تعريفا أن نقول اللقطة على الأقسام. القسم الأول ما كان من المحكوم المحقر الذي إذا وجده الإنسان ليست له تلك القيمة، وإن ترك صار إليه التلف والخراب والخسران، فإن الإنسان عليه أن ينتفع به. كان يجد الإنسان في الطريق سمكة، يجد شيئا من الخضروات فله أن يأكل، قياسا على التمرة التي وجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القسم الأول، ولا يشترط في ذلك أن يعالج. أما إذا وجد شيئا يسيرا حقيرا لكنه ليس من المعلومات أو لا يسبق إليه التلف، فهل عليه أن يعالج؟ قال العلماء: نعم يعالج. كم يعالج؟ أورد المؤلف هنا ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عالجت ثلاثا، لم يقل سنة دينار، قال: عالجت ثلاثا فلم يجد أحدا يعالجه. فقال صلى الله عليه وسلم: كله. فقال: كله. وكذلك جاء عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد، وهنا ذكر أيضا مؤلف هذا الحديث إن كان في بعض، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر الصوت والحمل أشباه يلتقطه الرجل ينتفع به. حمل أيضا هذا على التعريف ثلاثا، على التعريف ثلاثا. ولذلك الصحيح أن الإنسان إذا وجد شيئا تائها كهذه الأمور، مثلا خمسة جنيهات، وجد حالا، وجد شيئا من اللقطة التافهة لكن هي تافهة ولها قيمة، فعليه أن يقوم بتعريفها ثلاثا أو ستا حسب قيمة هذه اللقطة، حسب قيمة هذه الوقت. أما الحديث الذي فيه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر في آخره، فهذا حديث فيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن فرس، وهو مدلس، وهو مدلس متعامل فيه. كذلك فيه المغيرة بن زياد، وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، وحكم الحافظ بن حجر رحمه الله على الحديث الضعف، واختلف كذلك في وقته ورفعه، اختلف في وقته ورفعه. ولذلك لا يعارض هذا الحديث، لا يعارض حديث علي رضي الله تعالى عنه. وقد جاء ايضا ما يشهد لحديث علي من حديث يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اضطرب لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعالجه ثلاثا، من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعالجه ثلاثة أو ثلاثة أيام. فإن كان دون ذلك أو فوق ذلك فليعالجه ستة أيام. إذا فرشة الحديث يعرف أن الأمر أيضا يعود إلى قيمة هذه الأمة. إن كان شيئا كما قلنا يمكن ويكلف فله أن يكون، وإن كان شيئا يسيرا حبلا أو ما هو أعلى من ذلك يعرف ثلاثة أيام، فإن كان أعلى من ذلك لكنه ما زال في دائرة الأشياء التافهة فيكون ستة أيام، أعلى من ذلك من المبادئ الكبيرة أو أشياء ذات القيمة فعليه أن يعرفها سنة كاملة. نعم.
قال
على أن كان علي رضي الله
وقال أبو حنيفة يجوز اتفاقها. وقال مالك يلتفتون الإفراط علينا بالاحتمال وإلا كذا.
نعم،
إذا
اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تطهر، ويقاس على ذلك ما يستطيع أن ينفع عن نفسه كالذئب والوحش الصغير كالخيل والبغال. المؤلف قال والحمير، لكن ينظر حمار جبان لا يدفع عن نفسه، إن جار خلقه الذئب فإنه لا يدفع عن نفسه ويستطيع أن يفترسه، فلعله الحمير قديمة تستطيع أن تدفع عن نفسها. الشاهد إذا كان الحيوان ضالا من الأنواع التي تدفع عن نفسها فلا تطهر. ولذلك القول الذي ذكره بعض أهل العلم أن ما كان من هذه الأنواع من الإبل الصغيرة والبقر الصغيرة فإنه يجوز التقاطه وأخذه لأنه لا يقوى على الدفاع عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أنكر على السائل عندما سأله عن ضالة الإبل قال ما لك ولا لك، أي لا يجوز التقاطه، وبين وعلم قال معها سقاطها لا تهلك فهي تعي أماكن الماء وتشرب ماء كثيرا تعتمد عليه، وحذاؤها تمشي المسافات الطويلة، والإبل تعرف مكانها وقد ترفع مئات الكيلوات حتى تعود إلى مكانها، وتشم كذلك رائحة الماء، وتستطيع أن تدفع عن نفسها من الوحش الصغير كالذئب والكلاب إلى غير ذلك. فمثل لا تلتقط حتى ترد أو تأتي صاحبها أو يستدل عليها صاحبها. ويقص على ذلك ما كان على هذه الشاكلة وهذا النحل، أما الصغار منها فتلتقط، وإذا التقطت فعليه أن يعالجها سنة، عليه أن يعالجها سنة، والبقر كذلك. وقد أورد ابن جرير أو المنذر بن جرير قال كنت مع أبي بالبوازيد وهو بلد قديم في العراق، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها، أي ليست من بقر، فضربها حتى غابت وانصرفت عن القفير وعن بقره. لماذا؟ لأنه يرى أن مثلها لا تلتقط، مثلها لا يلتقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها في الإبل، فهذا دليل على قياس البقر على الإبل. وقال مالك يلتقطها إن خاف عليها من السباع إلا هلك، أي أن أنواع التي يخشى عليها من السباع، هذا في الضوال من الإبل والبقر والماء. قال نفق على اليمنى،
قال ابن
قال ذهبت عن الله وما أنفقه من ذهبت على الجبطة فإنه يستجده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت أنفقت نظير الانتفاع كوقوف الدهر.
يعني إنسان وجد البقر مالا فاستأجر مكانه إعلانا فأعلن عليها بالسقوط أو كتب أوراقا وصورها وأنفق عليها ووضع على أبواب المساجد، أو استأجر سيارة تنشد هذه الضالة أو هذه تعرف أو تبين أن هناك نفقة، فلا شك أنه سيحتاج إلى مال من أجل هذه النفقة. من أهل العلم من المالك الحنفية والحنابلة قالوا هذه النفقة على المتقط، هذه النفقة على المتقط لأنه أخذ هذا الشيء وعليه التعريف، أي يجب عليه أن يعرف، فعليه كذلك نفقة هذا التعريف. وأما الشافعية فقد فرقوا في هذه المسألة، قال إن كان الإنسان قد أخذ اللقطة بنية التملك، بنية التملك استحقها لا بنية التعليم، هو عليه أن يعرف، لكن أخذ بنية التملك، يعني سيعرف من أجل أن لا يقع في المحذور الشرعي، فإن لم يظهر صاحبه أخذها، فنيتها نيته متشوش إلى اللغة. قال فأجرت ونفقت تعريف اللقطة يكون عليه. أما إن أخذها بنية التعريف وبنية الأداء إلى صاحبها ونعيد إلى صاحبها، فالنفقة على صاحب اللقطة إن جاء بأخذها. حقيقة الأمر فيه تفصيل، فيه تفصيل. قد يأتي إنسان مثلا يعرف اللقطة فينفق عليها أكثر من قيمته، فلو جاء صاحبها لأخذها يجد أنه مدين المتقد بثمن التعريف، وهو لم يطلب منه ذلك، لم يطلب منه أن يعرف بمثل هذا التعريف في الصحف، أخذ مثلا عمود أو ثلاثة أسطر أو كذا في صدر صحيفة، قد يكون هذا بثمن هذه اللقطة، بثمن اللقطة. ومن أهل العلم من قال يعاد هذا الأمر إلى القاضي، هو الذي يحكم وهو الذي يقوم بالتعريف، ثم يحاسب بعد ذلك صاحب اللقطة. فأقول هذا الأمر لا نستطيع أن نجزم فيه بقول فصل، فذلك يعود إلى العرف والحال وحكم الحاكم أو قضاء القاضي. ولكن الأصل إن أخذ هذه اللقطة بنية إعادتها إلى صاحبها فثمن التعريف عليه، أي على صاحب اللقطة. أما لو قلنا أن ثمن التعريف وأجرة التعريف يكون على المستقط، فذلك سيؤدي إلى أن يذهب المستقط في التقاط اللقطة، سيخاف أنه سيبذل مالا وجهدا ووقتا، وبعد ذلك عليه أن يدفع من ماله ولا يأخذ أجرة ولا يأخذ حقه على هذا الأمر، هذا لا يجوز. أيضا منبه على أن منتشر بين الناس أن الإنسان إذا وجد شيئا أو مالا أو متاعا فإنه يكون الشريك كم؟ كم؟ 10% أو مثلا يكون له 20% إلى غير ذلك، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. اللقطة في يده أمانة، عليه أن يعيدها إلى صاحبها، فإن أنفق عليها شيئا طالب صاحبها، وإلا كان الكلام في ذلك إلى من يحكم بين المنتظر وصاحب اللقطة. بهذا نكون انتهينا إن شاء الله من الكلام على اللقطة، ويكون درسنا الخالي إن شاء الله في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة والكلام على ذلك إن شاء الله. يقول ذكرت أن يد المتقد يد أمانة، فإذا وجد المتقد معزة ثم أطعمها فترة من الزمن فهل له أن يأخذ مقابل ما صرفه على طعامها ورعايتها؟ إن كان قد أنفق عليها في طعامها وشرابها ولكنه ينتفع بلبنها أو ينتفع بظهر الحيوان الذي التقط، كان يلتقط مثلا أو يجد ضالة من الحمير فهو يبتغي أن يقوم بركوبها مثلا، أو عجلة أو موتوسيكل مثلا وجد فهو ينتفع به يركبه، إن كان الأصل لا يجوز أن ينتفع به لأنه أمان. أما إذا كان يطعم الضوال كضالة المعز أو البقر أو الغنم وينتفع باللبن فهذا إطعام مقابل هذا اللبن. أما إذا كان لا ينتفع بشيء ويطعمها فعند ذلك له أن يطالب صاحبها بماذا؟ بثمن هذا الطعام. طيب قد يأتي صاحبها بعد ذلك فيجد أن هذا الطعام قد يكون ثمن أغلى من ثمن هذه الضالة، قال العلماء أنه يعود إن خشي أن يدفع مالا كثيرا، أي المرتقط يعود إلى الحاكم والقاضي فيشهد على ذلك، فإما أن يأخذها وإما أن يقوم بلبن ذلك من بيت مال المسلمين. وهنا أيضا مسألة، وهي القضية التي تكلمت عليها، قضية بيع اللقطة قبل التعريف، قلنا هذا لا يجوز إلا بعد أن يعرفها سنة، فله أن ينتفع أو أن يتصدق بثمنها على نية صاحبه. يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: الذين هم راضون والمعون، المعون المعون هي الاعوان من القدور والقوانين، وعدل الشيء في معناها راهم طبراني في الكثير من ابي شيء. هل يكون هذا الاثر مقيدا بحرمه من العاليه بتفسير هذا الصحابي الجليل ان صحابه ذلك؟ نعم، الاصل هو بذل المعلوم وبذل ما يحتاجه الجار، ان كان ذلك لا يؤثر الفساد، ان كان ذلك لا يدور مفسده على صاحبه. وهذا من التعاون، من تفريج الكربه، ومن يسر على المحسن يسر الله عليه الى غيره. يقول: هل اذا جاء صاحب اللقطه بعد مرور العام وقد تصدق بها المفتقد او اتلفها بنفسه، فهل عليه ان يرد لها قيمتها او مثلها؟ نعم، عليه ان يرد القيمه وعليه ان يضمن. ان كانت اللقطه موجوده وجاء صاحبها بعد عام فهي له، وان لم ياتي او جاء وقد اكلها الانسان او اتلفها، ان اتلفها عن عمد فعليه عند ذلك الضمان. اما ان تلفت عنده بدون تعاهد او تطريف فلا ضمان في ذلك. يقول: اذا صلى في ثوب مغسول فهناك اختلاف بين اهل العلم في حكم صلاته، فقال بعضهم صلاته صحيحه وعليه اسم الغسل لان النهي خارج العمل. وفي كتاب التاسيس في اصول الفقه قال الشيخ: لان صلاته باطله لان النهي متعلق بشرط صحه الصلاه، حيث ستر العوره بشيء او حيث سقط العوره بشيء تنهي عنه. فقد فرق وكذا وبين من لبس عماما مغصوبا في الصلاه ان صلاته صحيحه وعليه اثم الغصب الى اخره. السؤال: فما القول الراجح في هذه المساله؟ القول الراجح ان العلماء يقولون: من صلى في ارض مغصوبه او صلى في ثوب مغصوب فان له اجر الصلاه وعليه اثم الغصب لانتكاك الجهه بين النهي عن الغصب وبين الامر بالصلاه. واما من قال ببطلان الصلاه قال بانه لو ستر العوره بثوب مرصوب والقصد ان يستر العوره في الصلاه، وهذا شرط من شروط الصلاه، فليس هناك انفكاك للجهه، فالجهه متحده. ومع ذلك فالراجع عندي في هذه المساله أنه وإن ستر العورة بثوب مغصوب فليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة، ولكن يأثم على غصبه ويؤجر على صلاته إن صلاها وقد استوفى فيها الأركان والشروط والواجبات. قال: ما الحقير الذي يكون مثل الجنين فأقل، فهل يعرف أم يأخذه؟ المال الحقير التافه الذي لا يلتفت اليه، مثل هذا لا يعرف ثلاثا. نعم، جاء عليهم ابي طالب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انه وجد دينارا فقال اعرفه، فعرفه يوما ويومين وثلاثه، ثم قال: فشانك به. وفي روايه: فكله. كم مقدار الدينار في زمانه الله اعلم، يعني قيمته، هل له قيمه أو ليست له قيمة، وله قيمة ولكنها قيمة حقيرة. فاليوم مثلا 10 قروش، النصف جنيه، الجنيه هو حقير، فمثله لا يعرف، لكن لو أكثر 5 جنيهات يعرف الإنسان يوما أو يعرفها يومين، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنه به والله. يقول: إذا وجد شخص طالة أو مادة حرب وأخذها ليعرفها في الجزائر مثلا وأوصل ناسا للبحث عن صاحبها، فاعلم أن تكون التكلفة على المفتقد أم على صاحبها إن وجد؟ قلنا إن وجد لقطة في الحرم فالأصل أن يترك هذه اللغة ولا يلتقطها إلا إذا كان سينشد صاحبها أو يقوم بتعريفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل إلا لمنشد أو لمعارف، فعلي أن يعرف اللغة في حرم لا يذهب بها إلى بلده، لا يذهب بها إلى بلده، أو يسلمها إلى الجهات المسؤولة، أو يتركها مكانها، أو يتركها مكانها، والله تعالى أعلم. ويا
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.